القاعدة 43 تقدم الكلام على بعضها، وقفنا على قوله فصل. فصل: وأما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصر به الملك فثلاثة أقسام. أحدها ما قبضه آخذه لمصلحة نفسه كالعارية فهو مضمون. لا زال الكلام على الضمان. يقول: وأما ما قبض من مالكه بعقد، إذن يكون الآن قبض من المالك بعقد بين المالك وغيره، قال لا يحصر به الملك، بمعنى أن الذي قبض من المالك لا يمتلك. قال: فثلاثة أقسام. أحدها ما قبضه آخذه لمصلحة نفسه. الآخذ قبض العين لمصلحة نفسه، أي لمصلحة القابض، لمصلحة، لأنه سيكون عند سيمر بنا، إما لمصلحة القابض أو لمصلحة المأخوذ منه المقبوض منه أو لمصلحتهما. قال: ما قبضه آخذه لمصلحة نفسه كالعارية فهو مضمون. يقول العارية الآن الشخص إذا قبضها سيقبض العارية لأجل أي شيء؟ لأجل مصلحته هو فقط، هو الذي ينتفع. يقول: فهو مضمون. فهو مضمون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل عارية مؤداة، وقال أيضا: العارية مؤداة. وهذا يستدل به من يرى أن العارية مضمونة مطلقا، يعني ولو لم يحصل تعد ولا تفريط. والقول الآخر في المسألة أن العارية ليست مضمونة، فالمستعير أمين لأنه أخذ العين بإذن من المالك أو من يقوم مقامه، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. والعارية وأن يأخذ الشيء لينتفع به ثم يرده، هذه تسمى عارية. يأخذ الكتاب ليقرأه ثم يرده، يأخذ الثوب ليلبسه ثم يرده، يأخذ السيارة ليسافر بها ثم يرد، هذه تسمى عارية. أما إذا كان يرد غيره فهذا قرض، أخذ كتابا ورد غيره هذا قرض، أخذ رزا ورد غيره هذا قرض. أما إذا أخذ الشيء ليحفظه لصاحبه فهذه وديعة، يأخذ الشيء لأجل شيء لأجل أن يحفظه، يجعل أمانة يحفظه لصاحبها، فهذه تسمى وديعة. القسم الثاني ما أخذه لمصلحة مالكه خاصة كالمودع فهو أمين محض، وكذلك الوصي والوكيل بغير جعل. القسم الثاني ما أخذه لمصلحة مالكه، أخذه الآن لأجل مصلحة من؟ المالك. قال خاصة، يعني لا ينتفع إلا المالك، وهنا المودع شخص أتى لشخص قال: خذ هذا الألف اجعله وديعة عندك حتى أطلبه منك. قال: خذ هذه السيارة اجعلها وديعة عندك حتى أطلبها منك، وهكذا، هذه تسمى وديعة. قال: فهو أمين محض، يعني عمله أمانة محضة لا ينتفع بشيء. قال: وكذلك الوصي، الوصي على الأيتام، إذا أخذ المال مال الأيتام ليحفظه فهو كالوديع. والوكيل قال بغير جعل، أي بغير مال، لأنه إذا كان بمال مثلا شهري هذه إجارة، وإذا كان لا بجعل يعني بشيء معين هذه جعالة. وكذلك ناظر الوقف إذا كان من غير مال. فهؤلاء أمناء لا ضمان عليهم لأنهم محسنون، والله عز وجل يقول: ما على المحسنين من سبيل ولو ضمن الأمين لأدى ذلك إلى امتناع الناس من الإحسان. لأن الشخص يقول: آخذ الآن الوديعة ثم يحصل لها ما حصل بغير تعد مني وتفريط ثم أضمنها، إذن يتضرر. فجعل الآن الأمين لا يضمن حتى لا يغلق باب الإحسان. قال القسم الثالث ما قبضه لمنفعة تعود إليهما، وهو نوعان. يقول ما قبضه لمنفعة تعود إليهما، تعود إلى المالك والقابض، كل واحد منهما ينتفع. قال وهو نوعان، أحدهما ما أخذه على وجه الملك فتبين فساده، أو على وجه السوم، فالأول كالمقبوض بعقد فاسد وهو مضمون في المذهب، وكذا المقبوض على وجه السوم. أحدهما أخذه على وجه الملك فتبين فساده، يعني الآن اشترى شيئا ثم تبين أن هذا العقد فاسد. مثلا على سبيل المثال اشترى صاع تمر بصاعين تمر وهو يجهل حكم الربا، ثم تبين الآن أن هذا العقد فاسد. الكلام على أي شيء؟ في بقاء هذا المال في يده. قال أو على وجه السوم، المقصود هنا يعني قبضه على وجه السوم، أي الآن يسوم، شخص يأخذ السلعة يسومها ثم يأخذها لأجل مثلا يستشير، هذا المقصود به. فالمقبوض بعقد فاسد سواء كان في بيع أو غير بيع، يعني الأمر ليس متعلق بالبيع، مثلا بالأجارة، مثلا بعقد النكاح، لو نكح امرأة ثم تبين العقد فاسد والمرأة أخذت المهر. قال وهو مضمون في المذهب، أي ما أخذه لمصلحته فهو مضمون هنا في مذهب الحنابلة، وكذلك إذا كان على وجه السوم على تفصيل عند الحنابلة. والقول الثاني أنه أمين فلا ضمان عليه، أنه أمين فلا ضمان عليه إلا اللهم في باب السوم، لو أخذه واتفقه إياه سامه بمبلغ وقال استشير أو أريه أو نحو ذلك، هذا الصحيح أنه بيع بالخيار، بيع بالخيار، فيكون على ذمة الذي أخذ، لأنه اشتراه حقيقة، إنما كأنه الآن قال أعطني الخيار مثلا يوما أو بعض يوم أو ساعة أو أكثر أو أقل، هذا يكون بيع بالخيار. قال النوع الثاني، طبعا هنا ستأتي مسألة، الآن إذا كان بعقد فاسد وبقي في يده ثم بعد فترة تبين فساد العقد، ربما يكون هناك ثمرة، ربما هناك ثمرة، شخص مثلا اشترى مثلا أرضا، ونقول اشترى مثلا على سبيل المثال بيتا ثم سكنها عدة سنين ثم تبين العقد فاسد فسخن العقد، ألن ترتب منفعه؟ سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة، سيتكلم على هذه المسألة، وإن كان الحنابلة يرون بهذا الأمر أنه يضمن، أي يعطى حكم الغاصب في مثل هذه المسألة، ويأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. النوع الثاني ما أخذ لمصلحتهما على وجه التمليك لعينه كالرهن والمضاربة والشركة والوكالة بجعل والوصية كذلك، فهذا كله أمانة على المذهب. قال ما أخذه لمصلحتهما على وجه ماذا عندكم؟ نعم، على وجه التملك، الصواب نعم على غير وجه التملك، ويختلف الحكم على غير وجه التملك. عندك ذلك في نسختك؟ لأنه قلنا على وجه التملك لعينه الرهن لا يتملك المرتهن، المضارب لا يتملك المال الذي بيده، فالصواب أنه سقطت كلمة غير، وتلحظون تغير الحكم. ما أخذه لمصلحتهما على غير وجه التملك، يعني لا يملك، قال لعينه كالرهن، الرهن الآن بيد المرتهن، الرهن المرتهن مستفيد، لأنه لو لم يقضى حقه ما الحكم؟ سيستوفي حقه من أي شيء؟ من الرهن. والراهن أيضا مستفيد، لأنه اشترى ما يريد، حصل على حاجته بالشراء. قال والمضاربة، أي مال المضاربة، كل واحد منه مستفيد، المضارب صاحب المال يستفيد لأن ماله ينمي، والمضارب العامل أيضا يستفيد لأنه يربح المال فينتفع هو بالربح. قال والشركة، ومر بنا أن الشركة المضاربة هي نوع من أنواع الشركات. قال والوكالة بجعل، يعني بجعل أي بمال، لأنه تقدم ما أخذ لمصلحة مالك خاصة، هنا إذا كان الوكيل بغير جعل. ومعنى الآن الوكالة، وكلوا على سبيل المثال مثلا في بيع شيء، في شراء، في نكاح، في طلاق، إلى غيره من الأشياء. لكن الكلام عليه شيء على الأعيان التي بيده، فوكله مثلا على بيع شيء أو على شراء شيء له. قال والوكالة بجعل أي بمال مقابل مال، وكله مقابل المال. قال والوصية كذلك. والوصية الآن، الوصية الآن كذلك العين ليست له، العين ليست له، إنما له المنفعة. وإلا لو كان الكل العين والمنفعة، سلام ورحمة الله وبركاته، قال فهذا كله أمانة على المذهب، يعني هو أمين على مذهب الحنابلة. قال تنبيه، إذن هذه الأشياء الثلاثة ذكرها في الفصل. الآن الحنابلة كما تلاحظون فرقوا بين العارية وبقية الأمانات، وقالوا العارية مضمونة وبقية الأمانات ليست مضمونة. والصواب كما قلت لكم العام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل عارية مؤداة، فهذا من باب الشرط والله أعلم، أو من باب الخبر أن العارية لا بد أن تؤدى، فيبقى الحكم على عمومه، وهو أن الأصل في الأمانات أنها لا تضمن إلا إذا تعدى أو فرط. وإن كان من بعض العلم يذهب إلى تضمين الأمين، منهم علي رضي الله تعالى عنه، علي رضي الله تعالى عنه يرى تضمين الصناع، تضمين الصناع. معنى تضمين الصناع يعني الذي يعملون للناس. مثلا على سبيل المثال، لما نأتي على سبيل المثال الآن، تذهب مثلا بجهاز لصاحب المحل، قد يتلف ويقول تلف الجهاز من غير تعد أو تفريط، أو يقول مثلا سرق مني الجهاز. هنا تذهب مثلا للغسال ثم يقولك مثلا سرق الثوب، هذه مسألة تضمين الصناع، وهذا تضمين الصناع من باب السياسة الشرعية لخشية أن يستغل هؤلاء الأمر ويأكلون أموال الناس بالباطل، بحجة أنهم أمناء فلا يضمنون. قال تنبيه، من الأعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق. يقول الآن عندنا أعيان مضمونة لكنها ليس لها مالك من الآدميين، يعني تتعلق بحق الخالق تبارك وتعالى. قال وسيذكرها، وما له مالك غير معين. وما له مالك غير معين يعني يملك لكن الملك ليس شخص بعينه. فالأول أي الذي ليس له مالك، قال كالصيد، والمقصود به الصيد إذا قبضه المحرم. الآن الصيد في حق المحرم حرام، وكذلك في حق الحرم، وكذلك في حق الحرم، لكن هل الصيد له مالك؟ ليس له مالك. قال كالصيد إذا قبضه المحرم فإنه يجب تخليته وإرساله، وسواء ابتدى قبضه في الإحرام أو كان في يده ثم أحرم، وإن تلف قبل إرساله فإن كان بعد التمكن منه وجب ضمانه للتفريط، وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدع قبضه في الإحرام دون ما كان في يده قبله لتفريطه في الأولى دون الثانية. ألين نتكلم على حكم الصيد المقبوض. قال إذا قبضه المحرم، الآن حصل القبض بعد الإحرام، ولا شك أن المحرم يحرم عليه أن يقبض، أن يصيد. قال فإنه يجب تخليته وإرساله، لأن الله عز وجل نهى عن قتل الصيد، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال وسواء ابتدى قبضه في الإحرام، والآن ابتدى قبضه وهو محرم، هل لا شك النهي عنها، فإذا قبضه وهو محرم ما الحكم؟ فهو معتدي. قال أو كان في يده ثم أحرم. كان في يده يعني قبل صاد قبل الإحرام أو ملك قبل الإحرام. قال وإن تلف قبل إرساله يعني قبل أن يطلقه، فإن كان بعد التمكن منها أي بعد التمكن من الإرسال يستطيع أن يرسل الصيد لكنه ما أرسله، قال وجب ضمانه للتفريط. وجب ضمانه للتفريط على كلامه سواء قبض قبل الإحرام أو بعد الإحرام. قال وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدى قبضه في الإحرام، وإن كان قبله أي قبل التمكن من الإرسال. قد يقول أنا الآن في صيد لكن في مكان مهلك، لو أطلقت الصيد لمات، يقول أريد أن آتي إلى مكان لا يموت الصيد فيه ليوجد مثلا الأكل والشرب فيه. قال وإن كان قبله أي قبل التمكن من إرساله لزمه الضمان فيما ابتدى قبضه في الإحرام. لماذا؟ لأنه معتدي، حينما قبضه فهو معتدي. قال دون ما كان في يده قبله أي قبل الإحرام. قال لتفريطه في الأولى أي هو الآن في الأول معتدي حينما قبضه وهو محرم. قال دون الثاني لأنه في الثانية قبضه قبل الإحرام فيجوز له ذلك. إذن الحنابلة فيما يتعلق بالصيد يقولون الآن الصيد محرم فيجب عليه أن يزيل يده عن الصيد، فإن كان الصيد بيده قبل الإحرام فيجب أن يزيل يده المشاهدة بعد الإحرام. يقول يجوز أن يكون الصيد في بيته لكن ليس له أن يبقي الصيد معه مثلا في حبل أو في خيمته أو يمشي معه، يقول يجب أن يزيل يده المشاهدة. أما إذا كان أخذ الصيد بعد الإحرام ما الحكم؟ يحرم عليه مطلقا. الآن قبل الإحرام قالوا لأن الأصل في الصيد التحريم، الصيد في التحريم، يجب أن يزيل يده المشاهدة. والصواب أنه إذا قبضه قبل الإحرام فملكه مباح، والكلام الآن على غير صيد الحرم، لأن صيد الحرم يحرم على المحرم والحلال، لكن شخص قبل أن يصل للميقات وقبل الإحرام صاد ثم أحرم بعد ذلك، نقول الصواب أنه يجوز أن يبقي الصيد معه حتى بعد الإحرام، لأنه في حين القبض هذا الفعل مباح، والصيد وإن كان محرما على المحرم لكن القاعدة الدوام أقوى من الابتداء، الدوام أقوى من الابتداء، فلذلك المحرم يحرم عليه أن يتطيب لكن يجوز له أن يستديم الطيب، يحرم عليه أن يعقد النكاح وهو محرم، يجوز له أن يراجع زوجته إذا طلقها وهو محرم، لأن المراجعة ليست ابتداء نكاح إنما هو استدامة لعقد النكاح، فنقول لا فرق. فهنا حينما جعل الصيد في يده هذا استدامة للملك وليس ابتداء، وفرق بين الاستدامة وبين الابتداء، فيتسامح في الاستدامة في الإحرام ما لا يتسامح في الابتداء. فالصواب إذا كان قبضه قبل الإحرام فهو ملكه ولا يجب أن يرسله، أما إذا كان بعد الإحرام فهو معتدي وعليه الضمان، إذا تلف عليه الضمان. لماذا؟ لأنه معتدي، والمعتدي ما حكمه؟ يضمن مطلقا حتى ولو لم يتعدى، نعم حتى ولو لم يتعدى أو يفرق. الآن قبض أخذ الصيد ثم مثلا خبطته الناقة فمات، ما خبطه هو اللي خبطته الناقة، ما الحكم؟ معتدي، هنا يضمن. قال والثاني الزكاة، هنا الآن الزكاة ليس لها مالك معين، الصيد ليس له مالك مطلقا لكن لحق الخالق، لكن الزكاة لها مالك لكن غير معين، إنما هي لمصالح الزكاة المعروفة. قال والثانية الزكاة، إذا قلنا تجب في العين فالمذهب وجوب الضمان بتلفها بكل حال، لأنها وجبت شكرا لنعمة المال النامي الموجود في جميع الحول، فهي شبيهة بالمعاوضة، ويستثنى من ذلك ما لم يدخل تحت اليد كالديون والثمر في رؤوس الشجر لانتفاء قبضه وكمال الانتفاع به. قال والثاني الزكاة. قال إذا قلنا تجب في العين، الآن الحنابلة عندهم ثلاثة أقوال، عندهم قول تجب في العين، وقول تجب في الذمة، وقول أنها تجب في العين ولها تعلق في الذمة. حينما نقول تجب في العين، لأن الله عز وجل يقول خذ من أموالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل 40 شاة شاة، إذن جعل الزكاة واجبة في أي شيء؟ في هذه الأموال. لكن يشكل على ذلك لو كانت الزكاة متعلقة في العين يحرم عليه التصرف فيها. الآن مثلا شخص عنده ولنقل نخل، لو قلنا الزكاة تجب في ثمرة النخل قلنا يحرم عليه أن يتصرف في القدر الواجب في الزكاة، لأنه ليس له، فيكون خرج من ملكه، والصواب الجواز. القول الثاني، وعلى هذا لو تلفت ما الحكم؟ لا ضمان عليه لو تلفت بغير تعدي. الآن شخص مثلا عنده مزرعة نخل تجب عليه الزكاة، فلما الآن نضج التمر وأراد أن يخرج الزكاة أتت آفة سماوية فأهلك فأفسد التمر كله، أو أتى مثلا غاصب فغصب التمر كله، ما الحكم؟ لا تجب الزكاة. لماذا؟ لأن في العين، والعين غير موجودة الآن. أما إذا قلنا أن الزكاة في الذمة يقولون هنا تجب الزكاة مطلقا حتى لو سرق المال. نعم حتى لو سرق المال، لأن الأمر متعلق في ذمته، فحقنا الآن واجب في ذمته لا بد أن يؤديه. أما القول الوسط أنها تجب في العين ولا تعلق في الذمة فهذا وسط، لأجل أي شيء؟ لأجل الجمع بين الوارد، فيقال الزكاة الأصل أنها في عين المال الزكوي، لكن لها تعلق في الذمة، فعلى هذا يكون المزكي أمينا فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، ويكون هذا الحكم عام في كل الأموال الزكوية. قال فالمذهب وجوب الضمان بتلفها بكل حال. لماذا؟ قال لأنها وجبت شكرا لنعمة المال النامي الموجود في جميع الحول. قول وجوب الضمان بتلفها بكل حال يعني سواء تعدى وفرط أو لم يتعدى. مثلا فرط، تأخر في جني تمر النخل حتى أتت الأمطار فأفسدت، هذا لا شك أنه ماذا به؟ مفرط. الآن نقول فرط تأخر في جني التمر. تعدى مثلا، قام مثلا بسقيها بماء كثير يفسدها في العادة، هنا نقول الآن ما الحكم هنا؟ تعدى، فهنا يضمن. لكن لو أتت آفة وأتلفتها ما الحكم؟ لا ضمان عليه، لا سيما أنه لو باعها ثم تلفت ما الحكم؟ ستوضع بالجوائح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم باع لأخيه تمرا فأصابته جائحة فعلى ما يأخذ مال أخيه. فهنا الآن لو أصابته جائحة سيرد الثمن لمن؟ للمشتري. فكيف الآن أيضا سيرد الثمن للمشتري ونجيب بأي شيء؟ بالزكاة. فلذلك نجد الخالق تبارك وتعالى في باب الزكاة التي على الفقير ماذا قال؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم الآن أسقطنا الزكاة عمن؟ عن الدين الذي في ذمة الفقير، لأن لو أوجبنا الزكاة ربما صاحب المال قد يضايق على الفقير، وكيف الآن؟ هل المال في ذمة ثم أنا سأخرج زكاة؟ فقد يضايق عليه إذا أسقط الشرع. وكذلك هنا والله أعلم. قال ويستثنى من ذلك أي على القول بوجوب الضمان مطلقا ما لم يدخل تحت اليد كالديون. وبالنسبة لزكاة الديون، الدين إذا كان على معسر فلا تجب الزكاة لأن الله أوجب إنظاره، وكذلك إذا كان على غني مماطل فكذلك لا تجب الزكاة، لأن الأصل في الزكاة مقابل النماء، وهذا الدين الذي في ذمة المواطن ليس ناميا، بل في بعض الأحيان صاحب المال يتمنى لو يرجع إليه بعض ماله. فنقول هنا الديون التي في ذمة المعسرين وفي ذمة المواطن لا تجب الزكاة فيها. أما إذا كانت في ذمة الدين كان في ذمة غني باذل فتجب الزكاة فيه، ولو كان مؤجل إلى سنين. نعم، ولو كان إلى مؤجل إلى سنين. الآن بعض من يقسط مثلا، تجد مثلا يقسط مثلا سنتين أو ثلاث، نقول كل سنة إذا حال الحول أحصل الأموال التي في ذمم الناس، كل الأموال التي في ذمم الناس الباذلين الأغنياء، فهنا أخرج زكاتها. قال والثمر في رؤوس الشجر لانتفاع قبضه وكمال الانتفاع به. يقول الآن حتى على القول إذا أتت جائحة وأفسدت الثمر الذي على الشجر ما الحكم؟ حتى عند الحنابلة أنه لا ضمان فيه. لماذا؟ قال لانتفاء قبضه، يعني ما قبضه قبضا تاما، وكذلك قال وكمال انتفاع به، أقول لا ينتفع به انتفاعا كاملا بخلاف المال الذي عنده. ثم قال القاعدة 44 في قبول قول الأمناء في الرد والتلف. أما التلف فيقبل قول كل أمين إذ لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان. قال في قبول قول الأمناء، الأمناء جمع أمين، والأمين كما مر بنا هو كل من قبض المال أو نقول العين بإذن من المالك أو بإذن من الشارع، هذا يسمى أمين، بإذن من المالك الوكيل مثلا، بإذن من الشارع الملتقط، هؤلاء أمناء. قال في قبول قول الأمناء في الرد والتلف عندنا أمران. الأمر الأول الرد، ومعنى الرد يقول الآن حينما الآن يقبض مثلا الوديعة يأتي المودع يقول أعطني وديعتك، أعطني وديعتي، يقول المودع أعطيتك الوديعة، يأتي مثلا الملتقط حينما يعلم أن زيد بن نسوة وجد اللقطة يقول أعطني لقطتي، يقول الملتقط أعطيتك اللقطة، هذا معنى الرد. أما التلف إذا تلفت الأمانة التي في يده فما الحكم؟ قال أما التلف فيقبل قول كل أمين، يستثنون في أي شيء؟ أرية، هم يستثنون الأرية لأن قبضها لمصلحته فقط، يقول الصواب العموم. قال فيقبل قول كل أمين بشرط ألا يتعدى ولا يفرط. قال إذ لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان، إذا ما فائدة كون أمين إلا أنه لا ضمان عليه، وكما ذكرت قبل قليل لو ألزمناه بالضمان لانقطع أو انسد باب الإحسان، لأن الشخص إذا رأى أنه سوف يحسن ويضمن ما الحكم؟ ربما لا يحسن، فلذلك الشارع أسقط الضمان على الأمين فهو محسن، والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل. لكن لا بد أن نعلم هنا الآن يأتي مثلا الأمين، ولنقل على سبيل المثال الوكيل مثلا بغير جعل، الوكيل بغير مال إحسان، قال يا زيد خذ سيارتي مثلا اذهب بها أعطيها مثلا فلان، أو نقول مثلا شخص عنده الوديعة قال يا فلان خذ هذه الوديعة واحفظها عندك. حينما يأتي الآن المودع يطالب بالوديعة يقول له أعطيتك الوديعة، الآن المودع هل سيكتفي بهذا الكلام؟ لا، سوف يرفعه لمن؟ للقضاء، سوف يرفعه للقضاء. لما يأتي الآن للقضاء ما الحكم؟ هنا تأتي المسألة فيقال الأمين لا يضمن. لكن لا بد أن نعلم القاعدة في هذا الباب، لا بد من يمينه، كل أمين يقال لا يضمن هنا مع يمينه، فإذا أتى للقاضي ودع الأمين الرد هنا يطلب بيمينه، فهو لعموم واليمين على من أنكر. فالآن الأمين منكر، فنحن نقول الآن عليك اليمين. فإذا حلف بالله أنه قد أدى الأمانة هنا لا ضمان عليه وتسقط الدعوة. قال وأما الرد، عرفنا معنى الرد، أخذ الأمانة فأتى صاحبها يطالبه فيقول قد رديتها، أما يكون ردها له أو لغيره. قال وأما الرد فالأمنة ثلاثة أقسام. الأول من قبض المال لمنفعة مالكه وحده، فالمذهب أن قولهم في الرد مقبول. يقول القسم الأول من قبض المال أي العين، وهذا باعتبار يعني حينما قال المال هذا باعتبار الأغلب، فالمال عندنا كل عين مباحة النفع من غير حاجة، لكن قد تكون مثلا بعض الأحيان القبض لغير المال. مثلا على سبيل المثال لو أودعه كالبسيط، لو أودعه كالبسيط ما الحكم؟ كالبسيط ليس مالا لكن يجوز أن يودع. فحينما قال هنا من قبض المال أي باعتبار الغالب، ونقول هنا من قبض العين لمنفعة مالكه وحده، يعني الذي سوف ينتفع هو المالك. مثلا المودع حينما أخذ الوديعة لن ينتفع المودع منفعة دنيوية، سينتفع منفعة أخروية. لو كان بمال هذه مسألة أخرى، سيأتينا من قبض المال لمصلحة مشتركة بينه وبين مالكه. كذلك الوصي على الأيتام إذا قبض مالهم عبادة وقربة من غير مال. كذلك ناظر الوقف المسؤول عن الوقف، هؤلاء يقبضون المال لمصلحة المالك وليس لمصلحته، هم لا ينتفعون منفعة دنيوية. قال فالمذهب أن قولهم في الرد مقبول مطلقا، يعني ولو من غير إشهاد. إذن إذا ادعي عليهم الحكم وادعى الرد ما الحكم؟ يقبل قوله بيمينه عند القضاء. قال والقسم الثاني من قبض المال لمصلحة نفسه كالمرتهن، فالمشهور أن قوله في الرد غير مقبول. قال من قبض المال لمصلحة نفسه، قبض المال لمصلحة نفسه قال كالمرتهن. عندنا الآن راهن ومرتهن وراهن، الراهن هو الذي يملك العين، المرتهن هو الذي يوثق الدين بهذه الراهن. والفائدة من الراهن إذا ما أوفاه حقه يباع الرهن ويستوفى منه الحق. قال كالمرتهن. الآن المرتهن هل قبض لمصلحة نفسه فقط؟ الظاهر لا، قبضه لمصلحته ومصلحة الراهن، لأن الراهن الآن لو لم يقبض الراهن ما الحكم؟ ما أخذ السلع، ما اشترى منه، باعه على سبيل المثال وشرط الراهن. فليظهر العلم أن الراهن يدخل في المصلحة المشتركة. لكن عندنا مثلا المستعير لا شك أنه الأمر ظاهر قبضه لمصلحة نفسه. شخص مثلا استعار، ونقول استعار كتابا، هنا قبضه لمصلحة نفسه. قال فالمشهور مذهب الحنابلة أن قوله في الرد غير مقبول. مر بنا مرارا لماذا الحنابلة يرون أن العارية مضمونة مطلقة، والصواب أيضا كذلك أن المستعير أمين وكذلك المرتهن أمين. فإذا ادعى الرد قبل قوله، لأن المالك أقامه مقامه، فهو الآن قائم مقام المالك. فكما أن الأمر لو تلف تحت يد المالك لا ضمان، فكذلك إذا تلف تحت المرتهن والمستعير في القسم الثاني. قال القسم الثالث من قبض المال لمصلحة مشتركة بينه وبين مالكه، ففي قبول قوله وجهان، أشهرهما عدم القبول. الآن القسم الثالث من قبض المال لمصلحة مشتركة بينه وبين مالكه، يعني كل واحد منهما يستفيد، مثل الشريك إذا حصل بين اثنين شراكة كل واحد منهما يستفيد. الشخص الآن بيده المال وهو شريك يستفيد، لأنه إذا كثر المال عندهم كثرت تجارتهم كثر الربح. كذلك الوكيل إذا كان مقابل مال يستفيد، هو يستفيد الآن بأخذ المال بسبب الوكالة، والموكل أيضا يستفيد بقضاء حوائجه. وكذلك مثلا الوصي وناظر الوقف إذا كانوا بجعل بمال، اليتيم وصاحب الوقف والوقف يستفيد، وكذلك الناظر والوصي أيضا يستفيد لأنه يأخذ المال مقابل ذلك. قال ففي قبول قوله وجهان، في أي شيء؟ في باب الرد، الكلام عن الرد. أما ادعاء تلم الحكم يقبل قوله مطلقا. قال ففي قبول قوله وجهان أشهرهما عدم القبول. يقول الآن إذا ادعى الآن الرد مثلا المضارب لا يقبل قوله، فلا بد من بينه. إذا ادعى الرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله، الوكيل بجعل لا يقبل قوله إلا ببينه، وهكذا. والقول الثاني أنه يقبل قوله بالرد من غير بينه، لكن لا بد من يمينه، لا بد من يمينه. فعلى هذا تكون عندنا هنا القاعدة في الأمين أنه يقبل قوله مطلقا في ادعاء التلف وفي الرد. لكن لو ادعى التلف بشيء ظاهر لا بد من بينه. لو قال مثلا احترقت بيتي وفيها الوديعة، احترقت بيتي وفيها الوديعة، ما الحكم هنا؟ لا بد من بينه. البيت احترق، البيت ماذا به؟ أمر معروف مشتهر، قل أثبت أن البيت قد احترق. لكن قال لو أن لصا سطع على بيتي وسرق الوديعة، هل هناك بينة؟ لا يمكن هناك بينة. نقول الأصل هنا بالنسبة للأمين في ادعاء التلف نقبل قوله، إلا إذا جعل سببا ظاهرا فنقول لا بد أن تأتي ببينة على هذا السبب. هذا القسم الثالث. قال وإن ادعى الرد إلى غير من ائتمنه بإذنه. الآن عندنا قال ادعى الرد إلى من؟ إلى من ائتمن. كل كلام الرد على من؟ على من ائتمنه. الآن لا، قال ادعى الرد إلى غير من ائتمنه بإذنه. يقول الآن أتاه الوكيل أو المعير، أتاه مثل المعير قال أعطني السيارة، قال أعطيتها زيد، قال لماذا أعطيتها زيد؟ قال أنت الذي قلت لي ذلك. إذن الآن ردها إلى غير من ائتمنه بإذنه. قال أو ادعى وارثه الرد. الورثة يقول أنا أعطيت مثلا مورثنا وديعة وليست موجودة عنده، وليست موجودة الآن، إذن ماذا بها؟ قد ردها إليك. هذا معنى أو ادعى وارثه الرد، لم يجد الوديعة، إذن الأصل أنه ردها. قال أو ادعى الرد إلى وارث صاحب الأمانة، مات هذا الشخص فالأمين ردها إلى ورثته. قال فالمشهور عدم القبول في جميع ذلك. لماذا؟ لأنها ما ردها إلى الأمين، ما ردها إلى من ائتمنه. لماذا لم يقبل قول؟ لأنه لم يردها إلى من ائتمنه. وحينما قال فالمشهور، والقول الثاني ما الحكم؟ أيضا قبول دعوى الرد، لأنه إما أن يكون هو أمين أو قام مقام الأمين. الوارث يقوم مقام مورثه، فلما قام الآن مقام مورثه فهو أمين، فكما أن المورث أمين فكذلك الوارث أمين. لكن كما مر بنا هنا لا يتأخر في الخبر ولا يتأخر في تسليمها إذا انتقلت إليه. قال تنبيه: عامل الصدقة مقبول القول في دفعها إلى المستحقين ولو كذبوه بغير خلاف، بخلاف عامل الخراج. يقول عامل الصدقة، يقول الآن عامل الصدقة اللي الآن يجبي الزكاة، يجبي الزكاة، قال مقبول القول، يعني قوله يقبل في التسليم، قوله يقبل في التسليم ولو كان بمال، ولو كان بمال، وهذا يقوي القول بأنه إذا أخذ الأمانة لمصلحته ومصلحة غيره أو مصلحة المالك أنه يقبل قوله. فكذلك هنا يقول عامل الصدقة مقبول قوله في دفعها إلى المستحقين، أي إلى أهلها كالفقراء. قال ولو كذبوه، لو قال الفقراء ما أعطيت له، قال بغير خلاف، أي عند الحنابلة بغير خلاف. ما الفرق بين هذه المسألة إذا كان خصا بعوض وبين القسم الثالث من قبض المال لمصلحة مشتركة بينه وبين مالكه؟ الآن المصلحة مشتركة لكنها بينه وبين من سيأخذ الزكاة، هما بمعنى واحد والله. هذا يقوي القول أنه لا يضمن مطلقا. قال بخلاف عامل الخراج، الخراج هو مال يضرب على الأرض الخراجية، الأرض إذا فتح المسلمون هم بالخيار، إن شاء الإمام جعلها للمسلمين وزع على المسلمين، وإن شاء أقر أصحابه أصحاب الأرض عليها، يعني عفى عنهم وقال هي لكم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة، وإن شاء أقرها بأيدي أصحابه مقابل مال، مقابل مال، وهذا يسمى الخراج. إذن الخراج يكون مال يضرب على الأرض، مال سنوي يؤخذ على الأرض. فكما أن المسلم تؤخذ منه الزكاة، كذلك غير المسلم يؤخذ منه الخراج. يقول بخلاف عامل الخراج، عامل الخراج الآن سيأخذ دين، سيذهب إلى الناس وسيأخذ منهم الدين. لو أن عامل الخراج الآن أخذ منهم الدين اللي هو الخراج الآن في ذمتهم، في الذمة سيكون دينا الآن عليهم. لو الآن ادعى أنه دفع الخراج، ادعى أنه دفع الخراج لمستحق، أوصله مثلا للجهة المسؤولة ثم أنكر ذلك، ما الحكم؟ يقول قول لا يقبل قوله. لماذا؟ قال لأنه الآن أخذ دين وليس أمين، ما أخذ الآن، ما أعطاه المالك، هو الآن أخذ من المدين، لكنه الآن هو الآن قائم مقام من له ولاية. فالصواب أيضا أن عامل الخراج كعامل الزكاة، هو أمين فلا يضمن. والكلام الآن الحنابلة عندهم عامل الخراج إذا كان بغير جعل، يعني يفعل ذلك احتسابا، فإذا ادعى الرد قبل قوله، وإن كان في مال فعندهم روايتان أو عندهم وجهان، والصواب أنه لا ضمان عليه مطلقا، سواء كان يأخذ جعلا أو لا يأخذ جعلا.